بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين الثامن من شهر رجب سنة 36 و400 وألف نواصل القراءة في هذه المنظومة المباركة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمؤلفها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، والمتوفى في سنة 77 و300 وألف، يعني قبل نحو 60 سنة من هذا الزمان. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى في الأبيات المنظومة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وتحديداً عند البيت رقم 222 عند قوله رحمه الله: لا نوء لا عدوى لا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذان البيتان، 22 بعد 200 و23 بعد 200، يقول عنهما الناظم رحمه الله تعالى في شرحه: هذان البيتان من تتمة بحث القدر. فإنه رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا في درسين ماضيين الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه يتفرع عن ذلك الإيمان بأربعة مراتب: مرتبة العلم، الخلق، والكتابة، والمشيئة. وأن منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره على وفق ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تتمة الإيمان بالقضاء والقدر ما نبه عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الخصال الست التي اشتمل عليها هذا البيت: النوء والعدوى والطيرة والغول والهامة والصفر. فهذه الخصال الست وما جاء في معناها أيضا نفيها إيمان بالقدر، نفيها أن يؤمن الإنسان بأنه لا نوء ولا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا هامة ولا صفر، كما جاءت بذلك التعاليم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن في نفيها تحقيق للتوكل على الله جل وعلا الذي بيده النفع والضر. وأما إذا خالف الإنسان فاعتقد صحة شيء من ذلك فإنه يقع في الشرك المنافي للتوحيد أو المنافي لكماله، كما سيأتي بيانه بإذن الله. قوله رحمه الله لا نوء، يقول الشارح الناظم في شرحه رحمه الله: النوء من الاعتقاد في النجوم. ثم قال: فإنهم أي المشركون كانوا يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيراً في هبوب الرياح وسكونها وفي مجيء المطر وتأخره وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فقد كان من اعتقاد الجاهلية أن يربطوا الحوادث الأرضية بالكواكب وبالأشياء في السماء، وأنه لا يحصل شيء من ذلك إلا بناء على هذه الأمور. وهذا نوع من التنجيم، فإنهم يتعلمون النجوم ومنازلها وحركاتها، لكنهم يقصدون بذلك ربط الحوادث الأرضية بسير الكواكب فإذا اجتمعت أو افترقت اعتقدوا أنها تؤثر، اعتقدوا أنها تؤثر بذاتها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء الأمطار وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك بمعرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيراً في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم الغيب سواه. إذن هذا نوع من ادعاء علم الغيب. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذن اعتقاد أن الحوادث الأرضية مرتبطة بهذه الكواكب وبسيرها هذا من التنجيم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا قد بين في كتابه أنه سبحانه بيده الأمر كله، قال ربنا جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح. إذن هو سبحانه الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقال جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني الجبال، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم قال جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال جل وعلا في آخر الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية المباركة سيأتي في بعض الأحاديث تفسيرها أن الله جل وعلا ذم أهل الشرك أنهم يكذبون فلا يشكرون الله، أنهم يكذبون ولا يشكرون الله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم لله تكذيبا. فهو الذي بيده الكواكب وهو الذي خلقها وهو الذي قدر مواقع النجوم، فلا يقع شيء إلا بأمر الله سبحانه. وفي هذا المبحث يذكر العلماء أحاديث كثيرة، منها أو من أشهرها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء، في إثر السماء كانت من الليل يعني بعد مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يشوقهم عليه الصلاة والسلام، يسألهم سؤال تشويق حتى ينتبهوا لما سيقوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال حينها عليه الصلاة والسلام: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذا من قال مطرنا بنوء كذا، النوء هو النجم، فمن نسب إليه نزول المطر فذلك كافر بي أي بالله، وذلك إذا اعتقد أنه للمطر حقيقة، كما كانت العرب تنسب المطر إلى النجم الساقط. وأما من قال ذلك معتقدا أن الفاعل هو الله وأن النجم ميقات وعلامة فإنه لا يكفر، ولكن يكره له هذا القول لأنه شعار أهل الجاهلية. فلا ينبغي أن تنسب النعم إلى غير الله جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب، يعني ينسبونها إلى غير الله جل وعلا. ولهذا المؤلف نبه على هذا هنا فقال: لا نوء، يعني لا ينبغي للمسلم أن ينسب أو أن يقع فيما كان يقع فيه أهل الجاهلية. يقول العلماء رحمهم الله: التنجيم ينقسم إلى جائز ومحرم. فالمحرم هذا النوع الذي أشرنا إليه، اعتقاد أن النجوم لها تأثير، ولهذا يسميه العلماء بعلم التأثير، يستدلون بحركة النجوم وطلوعها وغروبها على ما سيقع في الأرض، وبعضهم يستعمل هذا الأمر عند إرادة النكاح، فقبل أن يتزوج يذهب إلى المنجم فينظر هذا المنجم بزعمه في السماء وفي النجوم، فإذا حانت ساعة معينة قال: حينها تزوج، أو بهذا المعنى. فهذا العلم هو الذي فيه ادعاء لعلم الغيب، وهذا هو الذي جاءت الأدلة في النهي عنه، وهو نوع من الكهانة وكفر بالله جل وعلا. فالنجوم لم تخلق لذلك، وإنما هي الشياطين توحي إلى أوليائها من المنجمين والكهان، وتذكر لهم بعض ما سيقع في المستقبل وما سيحصل، ويربطون ذلك بحركة النجوم. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه المناظرة التي وقعت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين بعض قومه، والتي كانت في الكواكب والنجوم، وأنهم يعتقدون أنها مؤثرة بنفسها، وأن النجوم هي الآلهة، وهؤلاء قوم كفار، وكفرهم كفر أكبر، عبدوا غير الله، عبدوا النجوم والكواكب والشمس والقمر. أما النوع الجائز من هذا الباب، فيسميه العلماء بعلم التسيير، وهو أن يتعلم منازل النجوم وحركاتها من أجل معرفة القبلة، ومن أجل معرفة الأوقات، أوقات الصلاة، ومن أجل معرفة أوقات الزراعة الصالحة، ومعرفة وقت هبوب الريح، وما يجري من ذلك على سنة الله جل وعلا. ومع ذلك فإنه لا ينسب الأفعال إليها، فهذا من الأمور الجائزة. فالله جل وعلا جعل النجوم علامات، كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهي علامة على أمور من هذه الأمور التي نبهنا عليها: دخول الأوقات، متى يدخل وقت الشتاء، متى يدخل وقت الصيف، ومتى يحصل البرد، ومتى يحصل الحر، لكن ليست سببا لنزول الأمطار، وليست سببا لحصول الأشياء في الأرض، وإنما ربنا سبحانه هو الذي بيده كل شيء. قال الناظم في نظمه: لا نوء. إذن هذا الأمر الأول، وهو نفي الاعتقاد في النجوم على النحو ما ذكرنا. الأمر الثاني قال: ولا عدوى. كان المشركون يعتقدون أن المرض ينتقل من جسد إلى جسد بنفسه وبدون أن ينسبوا شيئا من أن ينسبوا ذلك إلى الله جل وعلا. فجاء الإسلام ونهى عن ذلك، وبين أن انتقال المرض من المريض لا يكون إلا بأمر الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. فالأمور كلها بيد الله. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فجاءت هذه الأحاديث، جاءت هذه الآيات لترد على عقيدة المشركين الذين يعتقدون أن هذه الأمور تقع بدون أو تقع بتأثيرها بتأثير من ذاتها ونفسها. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفي ذلك أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث جاء فيه نفي العدوى، يعني نفي انتقال العدوى بذاتها. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى، ليس معناه أنه ليس هناك شيء اسمه عدوى، وإنما المعنى انتقالها بذاتها، انتقالها بذاتها وانتقاد تأثيرها بنفسها. هذا هو معتقد أهل الجاهلية، لأنهم يعلقون النفع والضر بغير الله، وهذا أمر محرم. فالعدوى موجودة ولكنها لا تؤثر بذاتها، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جعل أسبابا معلومة، منها أسباب صحيحة ومنها أسباب يتوهمها الناس، فما كان سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سبب وهمي يقع عند الناس فهو سبب باطل، مثل ما يعتقد بعض الناس أن الإنسان إذا ذهب وتبع جنازة أو غسل ميتا فإنه لا يدخل البيت حتى ولا يلقى أحدا لا صغيرا ولا كبيرا حتى يغتسل ويلقي ملابسه، لأنهم يعتقدون أنه لو لقي طفلا فإنه يمرض أو يموت. هذه أوهام، أوهام بيّن الإسلام أنها لا تصح ولا تكون. إذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى نفى اعتقاد تأثيرها بغير بذاتها وبنفسها، وليس معناه نفي وجودها، فالعدوى موجودة لكنها لا تؤثر إلا بأمر الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر ومن المجذوم فرارك من الأسد. إذن هذا عمل بالأسباب، عمل بالأسباب. والمؤلف يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، فنفى وجود العدوى، نفى العدوى. وجاء عنه حديث آخر أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهنا قال لا عدوى. ولما سأله أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، يعني سليمة وجميلة وحسنة وصحيحة، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. فكأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت قلت يا رسول الله لا عدوى، وهذه الإبل يأتيها بعير أجرب فتقع عليها العدوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن العدوى تأثيرها بإذن الله سبحانه. وأراد عليه الصلاة والسلام في قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد أن يعلمنا العمل بالأسباب الشرعية حتى يتم للإنسان التوكل على الله جل وعلا. فهذا هو التوكل على الله، توكل صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر مع العمل بالأسباب الشرعية التي بيّنها أو التي شرعها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من العدوى، ابتداء فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يعتقد أنه لن يقع شيء إلا بأمر الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا مانع بل من التوكل العمل بالأسباب الشرعية. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بتجنب المجذوم والفرار منه لا إثباتا للعدوى وإنما عملا بالسبب الذي شرعه الله. وقال النبي، وقال بعض أهل العلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها. إذن خلاصة في ذلك أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى ليس نفيا لوجودها لأنها موجودة، ولكنه نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله سبحانه. وهذه أسباب أمر الله جل وعلا بالعمل بها، وهذا من التوكل. والتوكل كما ذكرنا صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا، يعني نعمل بالأسباب التي فعلا جعلها الله أسبابا، لا نأتي بأسباب وهمية. فمن اعتقد أن الخير لا يأتي به إلا الله، وأن الشر لا يصرفه إلا الله، وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله، فقد توكل على الله وابتعد عن كل الأسباب التي توقعه في الوهم. قال الناظم رحمه الله في شرحه: والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، يعني يعتقد المسلم فعلا أنه لا تأثير له، وفيه إفراد الله بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. قال: وليس في الأمر بمجانبة البلاء، ولا في النهي عن إراده على المعافى منه منافات ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة، على القاعدة التي جاءت في الحديث: اعقلها وتوكل. لما قال رجل: الدابة أدعها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. فالتوكل لا يتنافى مع ربط الدابة والعمل بالسبب. ولذلك قال العلماء: ليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها. ويدخل في هذا الباب كما قال الشارح في الناظم في شرحه: من هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الطاعون أنه قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقد كان عمر رضي الله عنه خرج إلى أرض الشام، وقبل أن يدخلها لقيه بعض الأمراء من الصحابة كأبي عبيدة، فأخبروه أن أرض الشام أرض بها وباء، فنظر عمر هل يدخل أو لا يدخل، فشاور الصحابة، فجمع المهاجرين الأولين فدعاهم واستشارهم، ثم جمع الأنصار ودعاهم واستشارهم، حتى استقر رأيه رضي الله عنه على أن يرجع بالناس ولا يدخل هذه الأرض التي بها الوباء. فقال للناس: إني مصبح على ظهر، يعني مسافر وراجع، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو الفقه وهذا هو التوكل. ثم قال عمر رضي الله عنه: أرأيت يا أبا عبيدة لو كان لك إبل فهبطت فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني الجواب واضح، إذا جئت وأنت معك إبل وتريد أن ترعى في أرض ورأيت أرضا لها ناحية ناحية بها خصب وناحية ليس فيها شيء، فبأي الأرضين تأتيها؟ لا شك أنك ستأخذ الإبل إلى الأرض الخصبة، الأرض المخصبة. وأما إذا ذهبت بها إلى الأرض المجدبة وقلت أنا أفعل بقدر الله فلا شك أنك مؤاخذ والناس تلومك. وحينها جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي في ذلك علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. إذن قال عليه الصلاة والسلام: فلا تخرجوا فرارا منه، أي من الطاعون، وهذا تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجة، لحاجته اللازمة وغير ذلك. فهذا فيه بيان العمل بالأسباب الشرعية. قال الناظم أيضا بعد ذلك الأمر الثالث، قال: ولا طير أو ولا طيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة، والطيرة تعريفه عند العلماء ترك الإنسان حاجته، الأمر الذي يريده والذي يريد أن يفعله يتركه، حرم الإسلام ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني قد يقع الإنسان في شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. فقالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. والطيرة هي التشاؤم، لكن سمي التشاؤم بالطيرة لأن العرب تربط التشاؤم بالطيور، فإذا رأى أحدهم الطائر طار يمنة تيمن به واستبشر واستمر في عمله أو في سفره، وإذا رآه أخذ ذات الشمال وذات اليسار تشاءم به ورجع. فمن ها هنا سمي التشاؤم بالطيرة، فغالب تشاؤم العرب كان بالطير، وإلا فالتشاؤم يقع بالطير وبغيره. قال ابن عثيمين رحمه الله: الطيرة هي التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا. ثم شرح ذلك فقال رحمه الله: يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم به وقال: اليوم يوم سوء، يعني يتشاءم بالأعور، أو يتشاءم برؤيته للمريض، أو يتشاءم بسماع كلمة لا يحبها، أو يتشاءم ببعض الناس، أو يتشاءم ببعض الشهور أو ببعض الأيام. فهذا التشاؤم يقود بعض الناس إلى ترك العمل وترك ما عليه، فهذا التشاؤم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الشرك إذا اعتقد، هو من الشرك الأصغر إن اعتقد أن ما تطير به، إذا اعتقد أنه سبب من هذه الأسباب. فالإسلام لم يجعل هذه سبب للتشاؤم، بل الإسلام نفى الطيرة والتشاؤم. وأما إذا اعتقد أن هذه الأشياء تجلب النفع بنفسها وتدفع الضر بنفسها فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أمرا لا يستطيع عليه إلا الله ولا يكون من أفعال الله جل وعلا. اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في أمر هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. أما إذا اعتقد أنها أسباب، أنه يفعل بالأسباب، يريد أن يسافر فيسمع كلمة تزعجه وهو خارج، يسمع إنسان يقول: يا هالك، يا ميت، فيتشاءم فيجعل هذا التشاؤم سببا لترك السفر. هذا وقع في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد أن هذا السماع سبب لمنعه من السفر، وهذا ليس بسبب شرعي، هذا ليس بسبب شرعي. فجاء الإسلام وبين أن ذلك من التشاؤم المنهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والهامة نوع من الطير، قيل هو البومة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشاؤم، وكان يحب الفأل، والفأل هو الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة يسمعها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويتفاءل به صلى الله عليه وسلم. وهذا التفاؤل منه عليه الصلاة والسلام بالكلمة الطيبة من باب حسن الظن بالله جل وعلا. فالإنسان إذا كان له مريض ثم سمع كلمة طيبة عابرة، خرج مثلا لشراء الدواء فسمع كلمة حسنة طيبة، أنه مثلا إنسان يقول يعني الشافي، أو إنسان سأله عن اسمه، أو وهو خارج إلى شراء الدواء رأى مكانا اسمه مثلا مكان الشفاء فتفاءل بهذه الكلمة، هذا من باب حسن الظن بالله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة تفتح القلب وتكون سبب للخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العدوى ونهى عن الطيرة ورغب في الفعل، وهو الكلام الحسن الطيب، فهو يجعل عند الإنسان حسن ظن بالله جل وعلا وارتباط بربه سبحانه، وليس هو مؤثر بذاته. كذلك قال الناظم في شرحه في نظمه أيضا: لا غول ولا هامة ولا صفر. والغول كما ذكرنا كان الجاهلية أو العرب قبل الإسلام يعتقدون في الشياطين، ويعتقدون أنها تؤثر في أشياء خاصة إذا سافروا في الصحراء، وأنها تجلب النحو، ويخافون من الجن. قال ربنا سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قيل: كانت الجن تخاف من الناس، فكان العرب إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فرأت الجن أن الإنس تخافهم فزادتهم خوفا على خوفهم، وزادت جرأة عليهم وشرا وطغيانا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الجن لا يملكون شيئا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا فاستعاذ بالله جل وعلا وبكلماته لم يصبه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وعلمنا الله سبحانه الاستعاذة به في سورتين عظيمتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلها. ففيها الاستعاذة من جميع الشرور، من شر الأعين، ومن شر الإنس، ومن شر الجن، ومن شر كل ذي شر. وأحاديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشياطين كثيرة جدا، مشهورة ومعروفة في كتب الأذكار. إذن قال الناظم: ولا غول. إذن الغول هو نوع من الشياطين، كانت العرب تعتقد أن لها تأثيرا. ولا هامة، كما ذكرنا الهامة نوع من الطير، وهي البومة، كان العرب يتشائمون بها ويظنون أن الهامة أو أن البومة إذا وقعت على بيت أنه يموت صاحبه، وإذا رأوها فإنهم يتشائمون بها فلا يسافرون، وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة. ولا صفر، كان أهل الجاهلية يتشائمون بصفر، قيل صفر هو الشهر، ولهذا كانوا لا يزوجون فيه وكان يعملون النسيئة فيه، يعملون النسيئة في صفر، يتشاءمون بشهر صفر ويعملون النسيئة فيه، كانوا يتحايلون على الأشهر الحرم، فإذا أرادوا أن يقاتلوا ناسا في شهر المحرم وهم يعلمون أن القتال في الأشهر الحرم حرام، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يؤخرون شهر محرم، يجعلون شهر المحرم صفر فيقاتلون فيه، ويؤخرون شهر المحرم إلى صفر، هكذا باعتقادهم. فجاء ذمهم في القرآن: إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا هو النسيء. قال الله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما، متى ما أرادوا القتال قالوا المحرم هو صفر، يحلونه يجعلونه شهرا حلالا، ومتى ما أرادوا عدم القتال جعلوه شهرا حراما، وهذا كله من التحايل. فهم يتشاؤمون من شهر صفر، ولهذا بعضهم لا يزوج في شهر صفر، وهذا تشاؤم بالزمان. وقال بعضهم: الصفر وجع يأخذ في البطن، فأيضا يتشاؤمون به. فجاء الإسلام ونهى عن هذه المعاني وهذه الألفاظ، وكل هذه الأمور إذا ترك الإنسان الاعتقاد بها فإنه يعظم توكله على الله جل وعلا. إذن هذه الأمور قدح في التوكل، قدح في التوكل، لأنها إذا اعتقد الإنسان أن هذه الخصال الست يقع بها النفع ودفع الضر، فهذا قد أشرك مع الله سبحانه شركا أكبر، لأنه لا يدفع الضر ولا يجلب النفع إلا الله سبحانه. وإذا اعتقد أن هذا الخصال الست أسباب لجلب النفع أو دفع الضر، فقد جعل أسبابا وهمية من الأسباب الشرعية، وهذا لا يجوز، فهو من الشرك الأصغر. وحقيقة التوكل كما ذكرنا هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب النفع ودفع الضر، وفعل الأسباب الشرعية التي جعلها الله أسبابا. بهذا يكون المؤلف قد ختم الكلام عن الخصال المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، ونكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من ذكر خصال الإيمان أو أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وبقي في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بركن الإحسان، يكون إن شاء الله تعالى معنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سيكون إن شاء الله عندنا في الدرس القادم، اليوم عندكم امتحان في الأبيات 64، الدرس القادم سيكون يتعلق الامتحان بالأبيات من البيت 65 إلى نهاية الفصل اللي هو البيت 78، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع نرفق لكم أسئلة المراجعة، والله تعالى أعلم.